السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الفصل الأخير من الكتاب، ألا وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. قلت وسأختصر كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد بخصوص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر. قال ابن القيم رحمة الله عليه: كان يصلي العيدين في المصلى صلى الله عليه وسلم، لم يكن يصلي في المسجد، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل الثياب، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم ملبسا خاصا يلبسه في العيدين وفي صلاة الجمعة. وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وترا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أنه لا يجوز الصوم في يوم عيد الفطر، فعليه بعد أن صام رمضان أن يفطر ويسارع ويعجل بالإفطار. فكان بعد الفجر يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا صلى الله عليه وسلم. لكن في عيد الأضحى كان يؤخر إفطاره إلى أن يذبح حتى يأكل من أضحيته. قال: وكان يغتسل للعيدين إن صح الحديث فيه. قلت: ولم يصح في ذلك حديث، لم يثبت. وإنما ومعنى أنه لم يثبت ليس معناه أنه لم يكن يغتسل، ولكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه اغتسل لصلاة العيد. ولكن هذا ليس معناه، إذ عدم ورود الحديث ليس معناه عدم الفعل. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. فابن عمر كان معلوما بأنه أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، يخرج في إلى صلاة العيد ماشيا إلى المصلى، وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. يؤخر صلاة عيد الفطر كما قال بعض أهل العلم لأنه كان يريد أن يعطي الناس الفرصة لإخراج زكاة الفطر. أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى فإن الناس يتشوفون إلى الأضحية، فكان يعجل الأضحى حتى يذهبوا إلى الأضاحي مبكرا، ويؤخر صلاة عيد الفطر لكي يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. فإذا كانت المسألة كما ترون تبعا للمصالح الشرعية. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى، لأن صلاة العيد كما تعلمون تصلى بعد طلوع الشمس مقدار رمح في السماء، يعني اللي هو وقت الضحى. فكان ابن عمر لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، يظل يكبر صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول، الصلاة جامعة، يعني لم يكن أحد يؤذن ولا يقيم لصلاة العيد ولا يقول الصلاة جامعة ولا شيء من هذا القبيل. أول ما يصل لا يصلي سنة ولا شيء من هذا، كل الذي يفعله أنه يتقدم الله أكبر ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك، السنة ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا تقام ولا يقال الصلاة جامعة، الناس يعلمون. ولم يكن هو ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، لم يكونوا إذا وصلوا إلى المصلى يصلون صلاة تحية مسجد، لأنه ليس مسجدا وإنما هو مصلى، فلا يصلى، وإنما صلاة التحية تكون في المساجد. فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أنهم إذا انتهوا إلى المصلى يصلون شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، لا يصلي قبلها ولا بعدها، هم ركعتين صلاة العيد ويمشي. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة عكس الجمعة، الجمعة يخطب ثم يصلي، أما بالنسبة لخطبة لصلاة العيد يصلي ثم يخطب. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. طب كيفية الصلاة؟ قال: فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية غير تكبيرة الافتتاح. الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الافتتاح، فتكبيرة الإحرام لوحدها وبعدها سبع تكبيرات. يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. هل كان يذكر ربه بين التكبيرات؟ لم يثبت شيء من ذلك، ولكن ثبت عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عن ابن مسعود أن الإمام بين التكبيرات يكبر تكبيرة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في التكبيرة الثانية ثم يفعل ذلك وهكذا. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولذلك نقول إن رفع اليدين في تكبيرات العيد والجنائز هذا الأمر الخلاف فيه واسع. نجد بعض الناس يقول ولا ترفعوا أيديكم، لا 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 يصح هذا، لأن بعض هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه رفع اليدين في تكبيرات الجنائز ولا في تكبيرات العيدين، لم يثبت عنه شيء من هذا ولم يثبت عنه نهج، ولكن ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر، وابن عمر كان أشد الناس اتباعا، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. فإذا الأمر الخلاف فيه واسع، فمن أراد أن يرفع يديه فليفعل، ومن أراد ألا يرفع يديه فلا اعتراض عليه ولا ينكر أحد على الآخر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف، يبقى طبعا بعد التكبير هيقول دعاء الاستفتاح ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما بسورتي الأعلى والغاشية كالجمعة، رواهما مسلم. ولم يصح عنه غير ذلك، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين غير قراءة قاف والقمر أو سبح والغاشية. وعملوا الناس على الأعلى والغاشية نظرا لصغارهما عن طول سورتي قاف والقمر. قال فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود الصلاة الركعة مثل أي ركعة في الصلوات الأخرى، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية غير تكبيرة الانتقال. يبقى في الركعة الأولى بيكبر تكبيرة الإحرام وبعدها سبع تكبيرات سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يأتي بخمس تكبيرات متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، ثم يفعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف، يعني التفت للناس، انصرف عن مكانه الذي صلى فيه، فقام مقابل الناس يقبل على الناس بوجهه والناس جلوس على صفوفهم لم يقوموا، فيعظهم ويوصيهم اللي هي خطبة العيد، ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، لأنه كان ولي أمر المسلمين، فإن أراد أن يصدر قرارا بإخراج الجيش أو سرية أو شيء من هذا القبيل يصدر أمره أو يأمر بشيء أمر به، رواه البخاري. وطبعا خطبة العيد لم يأتي أنها كانت خطبتين كما سنوضح إن شاء الله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر، وإنما كان يخطب قائما على الأرض. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، يعني مستندا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه. طبعا في زمان الناس اليوم تغني الميكروفونات عن الخطبة الخاصة بالنساء، ولكن لا بد أن يجعل الخطيب شيئا في الخطبة وصايا للنساء، يعني حتى يأخذن حقوقهن في خطبة العيد. فيبقى الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لكبر المصلى فكان يخطب، ثم بعد ذلك ينصرف إلى النساء فيعظ النساء صلى الله عليه وآله وسلم ويذكرهن بالله. ولكن هذا الأمر الآن أصبح يعني لسنا في حاجة إليه، لأن الموعظة العامة ستصل إليهن عن طريق مكبرات الصوت. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، لأن بعض الفقهاء قالوا إن خطبتي العيدين تفتتحان بالتكبير. هذا خطأ، لم يرد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يبدأ خطبه كلها بالحمد لله. فقوله كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، هل خطبة العيد خطبة أم اثنتان؟ الصواب أنها خطبة واحدة، ولا يوجد دليل على أنهما خطبتان، لا يوجد دليل على أنهما خطبتان، بل هي خطبة واحدة. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، يعني خطبة العيد غير خطبة الجمعة، ففي ترخيص للمسلمين أن يتركوا الخطبة ويصلوا فقط. ورخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وهذا الكلام ينبغي أن احنا نوضحه، لأن بعض الناس فهموه خطأ، يعني بعض الناس فهموا أن العيد إذا كان يوم جمعة فمن الممكن أن يترك الإنسان صلاة الظهر، وهذا نراه خطأ. والأدلة التي استدلوا بها من الممكن أن نناقشها. فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد ابن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. عيدين اللي هو عيد الجمعة وعيد الفطر أو عيد الفطر، لأن الأضحى طبعا ما فيش صلاة عيد إن كان يحج، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سيصلي عيد الأضحى، فيعني المقصود صلاة عيد الأضحى في البلاد، وليس المقصود طبعا الحج، لأن في الحج ليست هناك صلاة عيد أصلا، لا تصلى صلاة العيد في مناسك الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصلي العيد، وإنما الخطبة التي خطبها بعد رمي الجمرة لم تكن صلاة عيد، لم تكن صلاة عيد. ولذلك يقولون إن رمي الجمرة الكبرى بمنزلة صلاة العيد بالنسبة لأهل الأمصار. فهو يقول له: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. يقصد الجمعة وعيد الفطر أو الأضحى. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي. وسيأتي أنه قال: وإنا مجمعون، يعني معنى ذلك أن المسجد لم يغلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك كإمام صلاة الجمعة، فالإمام لا يترك صلاة الجمعة، وإنما يكون الأمر مأذونا فيه للناس أن يكتفوا بصلاة العيد كما سنوضح. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، اللي هو الجمعة والعيد، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، أي مصلون، يبقى الإمام صلى الجمعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة. طيب. وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى به، هنا بقى المشكلة التي حدثت عند إخواننا وخالفونا في ذلك، قال: صلى بنا ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، في يوم عيد، حينما تمكن من حكم الحجاز في بعد موت يزيد بن معاوية، فصلى بنا وهو إمام المسلمين وبويع رضوان الله عليه، صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، يبقى صلى إيه؟ في أول النهار صلاة العيد، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا. طب صلوا وحدهم إيه؟ الخطيب ما خطبش، يبقى صلوا الظهر. وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. طيب، مع إن قضية أصاب السنة، السنة إنه خيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كإمام قال: إنا مجمعون. وعن عطاء أيضا: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمع في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فهذا يستدلون به ويقولون هذا يدل على أنه لم يصلي الظهر، ونحن نقول: أين الدليل؟ إنهم في الرواية الأولى سألوا ابن عباس فقال لهم أصاب السنة وقد أخبروه بما فعلوا، ومنه قولهم فصلينا وحدانا، فصلوا وحدانا، يبقى لما أخبروا بهذا قال لهم أصاب السنة، يبقى ترك صلاة الجمعة مع أنهم صلوا، لم يقولوا تركنا الصلاة ولم نصلي بل صلوا، يبقى في صلاة، صلاة الظهر. طيب الرواية الثانية لا تعارضها، بل أخبروا بأنه لم يزد عليهما، يعني على صلاة العيد حتى صلاة العصر، وهذه حقيقة لأنه ظاهر الأمر. أما هو فما خرج أصلا، فما الدليل على أنه ترك صلاة الظهر في منزله؟ فالراجح أنه صلاها في المنزل كما أنهم هم صلوا وحدانا في المسجد، ومع ذلك نراه قد خالف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنا مجمعون، فلا بد فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم على فعل عبد الله بن الزبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا مجمعون، فالإمام لا يترك الجماعة ويذهب ويخرج على الناس ويخطب الجمعة ويصلي بهم. أما من ترك صلاة الجمعة وأخذ بالرخصة فعليه لزاما أن يصلي صلاة الظهر، وكيف يجوز لإنسان أن يسقط صلاة متواترة أجمعت عليها الأمة وهي صلاة الظهر؟ يعني لو الجمعة سقطت فإن الظهر هو البديل وهو الأصل، فكيف يسقط، فكيف تسقط صلاة الظهر؟ وهذا الكلام الذي قلناه اختارته اللجنة الدائمة، اللجنة العلمية في المملكة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ونيابة الشيخ الإمام عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم جميعا. المهم أن هذا هو الذي نقول به ونرى حجته أقوى ممن غامروا وأفتوا بعدم صلاة الظهر إذا اجتمع الجمعة مع العيد. نقول لا، من الممكن أن تترك الجمعة ويكتفى بالعيد لكن لا تترك الظهر، كذلك لا يغلق المسجد، كذلك لا يترك الإمام منبره، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك نقول كلام الإمام ابن القيم، ورخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. نقول ولكنه لم يقل يتركون الظهر، وكان عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، والعلماء تكلموا لماذا كان يذهب من طريق ويعود من آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، حينما يمر هنا أو هنا الناس عندها مشاكل ولا حاجات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بقضاء الحاجات لهم، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكسر شهادة البقاع، تشهد له البقاع أنه ذهب وأنه عاد من صلاة العيد، فإن الذاهب إلى المسجد، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. قال وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها. انتهى كلام ابن القيم. خدوا بالكم، يعني ما ابن القيم رجح في النهاية إن الأصح كل الأقوال دي كلها لأنها غير متعارضة وكلها تجمع. قال ولغيره، ربما هناك كمان حكم أخرى لا نعلمها. طيب كنا لم نتكلم عن حكم صلاة العيد، هل صلاة العيد فرض أم سنة أم ماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره. مذهب أبي حنيفة أن صلاة العيد واجبة على الأعيان مش فرض كفاية. قال وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد، الذي يقول إنها غير واجبة في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، فعلا أعداد المصلين في العيد أكثر من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط، والصواب أنها واجبة على الأعيان. وقال صديق حسن خان بعد كلام له مهم في الروضة الندية: ومن الأدلة على وجوبها أي صلاة العيد أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقت في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. يعني إذا كانت الجمعة تسقط وتصلى ظهرا بسبب صلاة العيد، قال فكيف يسقط ما ليس بواجب واجبا، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لازمها جماعة، ما تركها في حياتي أبدا منذ شرعت إلى أن مات. وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس أن يخرجوا إلى الصلاة، بل أمر النساء العواتق وأمر الحيض أن يخرجن، وذوات الخدور حتى الحيض يخرج. هذا الأمر لم يؤمر به الناس في صلاة الجمعة، ما أمر النساء وما أمر الحيض في صلاة الجمعة، وإنما أمر في صلاة العيد، فكيف تكون صلاة العيد غير واجبة؟ طيب، بعد ذلك نصل إلى النقطة الأخيرة من كتابنا، وهي التهنئة بالعيد. التهنئة بالعيد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وبالطبع حينما يكون الأمر بين الصحابة هكذا يدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا أمر مستحب وأنه أمر مشروع، وإلا فإن الصحابة لا يبتدعون. الصحابة لا يبتدعون. كلمة المحامليات بفتح الميم الأولى وكسر الثانية هي كتاب 16 جزءا من رواية البغداديين والأصبهانيين للقاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي، نسبة إلى ضبة وهي قبيلة كبيرة مشهورة. اسمه المحاملي، هذه نسبة، نسب المحاملي نسبة إلى بيع المحامل التي يحمل الناس عليها في السفر. وهو شيخ بغداد ومحدثها الفاضل الصدوق المصنف الجامع المتوفى سنة 300 بعدما ولي قضاء الكوفة 60 سنة. سبحان الله. فالمحامليات نسبة إلى المحاملي، المؤلف مؤلف كتاب المحامليات نسبة إلى بيع المحامل، يعني مثل ما نقول الأجري، نسبة إلى صناعة الأجر اللي هو الطوب وما شاكل ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات القراء وحسنات المستمعين، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه أو ما ند به القلم أو ند عن اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الفصل الأخير من الكتاب، ألا وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. قلت وسأختصر كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد بخصوص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر. قال ابن القيم رحمة الله عليه: كان يصلي العيدين في المصلى صلى الله عليه وسلم، لم يكن يصلي في المسجد، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل الثياب، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم ملبسا خاصا يلبسه في العيدين وفي صلاة الجمعة. وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أنه لا يجوز الصوم في يوم عيد الفطر، فعليه بعد أن صام رمضان أن يفطر ويسارع ويعجل بالإفطار، فكان بعد الفجر يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا صلى الله عليه وسلم، لكن في عيد الأضحى كان يؤخر إفطاره إلى أن يذبح حتى يأكل من أضحيته. قال: وكان يغتسل للعيدين إن صح الحديث فيه. قلت: ولم يصح في ذلك حديث، لم يثبت، وإنما ومعنى أنه لم يثبت ليس معناه أنه لم يكن يغتسل، ولكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه اغتسل لصلاة العيد، ولكن هذا ليس معناه، إذ عدم ورود الحديث ليس معناه عدم الفعل. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، فابن عمر كان معلوما بأنه أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، يخرج في إلى صلاة العيد ماشيا إلى المصلى، وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. يؤخر صلاة عيد الفطر كما قال بعض أهل العلم لأنه كان يريد أن يعطي الناس الفرصة لإخراج زكاة الفطر، أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى فإن الناس يتشوفون إلى الأضحية، فكان يعجل الأضحى حتى يذهبوا إلى الأضاحي مبكرا، ويؤخر صلاة عيد الفطر لكي يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. فإذا كانت المسألة كما ترون تبعا للمصالح الشرعية. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى، لأن صلاة العيد كما تعلمون تصلى بعد طلوع الشمس مقدار رمح في السماء، يعني اللي هو وقت الضحى. فكان ابن عمر لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، يظل يكبر صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، يعني لم يكن أحد يؤذن ولا يقيم لصلاة العيد ولا يقول الصلاة جامعة ولا شيء من هذا القبيل، أول ما يصل لا يصلي سنة ولا شيء من هذا، كل الذي يفعله أنه يتقدم الله أكبر ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. السنة ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا تقام ولا يقال الصلاة الجامعة، الناس يعلمون، ولم يكن هو ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، لم يكونوا إذا وصلوا إلى المصلى يصلون صلاة تحية مسجد، لأنه ليس مسجدا وإنما هو مصلى فلا يصلى، وإنما صلاة التحية تكون في المساجد، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أنهم إذا انتهوا إلى المصلى يصلون شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، لا يصلي قبلها ولا بعدها، هم ركعتين صلاة العيد ويمشي. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة عكس الجمعة، الجمعة يخطب ثم يصلي، أما بالنسبة لخطبة لصلاة العيد يصلي ثم يخطب، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. طب كيفية الصلاة؟ قال: فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية غير تكبيرة الافتتاح، الله أكبر الله أكبر، سبع تكبيرات غير تكبيرة الافتتاح، فتكبيرة الإحرام لوحدها وبعدها سبع تكبيرات، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، هل كان يذكر ربه بين التكبيرات؟ لم يثبت شيء من ذلك، ولكن ثبت عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عن ابن مسعود أن الإمام بين التكبيرات يكبر تكبيرة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في التكبيرة الثانية ثم يفعل ذلك وهكذا. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولذلك نقول إن رفع اليدين في تكبيرات العيد والجنائز هذا الأمر الخلاف فيه واسع، نجد بعض الناس يقول: ولا ترفعوا أيديكم، لا 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 يصح هذا، لأن بعض هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه رفع اليدين في تكبيرات الجنائز ولا في تكبيرات العيدين، لم يثبت عنه شيء من هذا، ولم يثبت عنه نهج، ولكن ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر، وابن عمر كان أشد الناس اتباعا، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. فإذا الأمر الخلاف فيه واسع، فمن أراد أن يرفع يديه فليفعل، ومن أراد ألا يرفع يديه فلا اعتراض عليه، ولا ينكر أحد على الآخر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف، يبقى طبعا بعد التكبير هيقول دعاء الاستفتاح ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما بسورتي الأعلى والغاشية كالجمعة. رواهما مسلم، ولم يصح عنه غير ذلك، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين غير قراءة قاف والقمر أو سبح والغاشية. وعملوا الناس على الأعلى والغاشية نظرا لصغارهما عن طول سورتي قاف والقمر. قال فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود بقى الصلاة الركعة مثل أي ركعة في الصلوات الأخرى، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية غير تكبيرة الانتقال. يبقى في الركعة الأولى بيكبر تكبيرة الإحرام وبعدها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يأتي بخمس تكبيرات متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، ثم يفعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف، يعني التفت للناس، انصرف عن مكانه الذي صلى فيه، فقام مقابل الناس يقبل على الناس بوجهه، والناس جلوس على صفوفهم لم يقوموا، فيعظهم ويوصيهم اللي هي خطبة العيد، ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به لأنه كان ولي أمر المسلمين، فإن أراد أن يصدر قرارا بإخراج الجيش أو سرية أو شيء من هذا القبيل يصدر أمره، أو يأمر بشيء أمر به. رواه البخاري. وطبعا خطبة العيد لم يأتي أنها كانت خطبتين كما سنوضح إن شاء الله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر، وإنما كان يخطب قائما على الأرض. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، يعني مستندا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه. طبعا في زمان الناس اليوم تغني الميكروفونات عن الخطبة الخاصة بالنساء، ولكن لابد أن يجعل الخطيب شيئا في الخطبة وصايا للنساء، يعني حتى يأخذن حقوقهن في خطبة العيد. فيبقى الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لكبر المصلى فكان يخطب، ثم بعد ذلك ينصرف إلى النساء فيعظ النساء صلى الله عليه وآله وسلم ويذكرهن بالله. ولكن هذا الأمر الآن أصبح يعني لسنا في حاجة إليه، لأن الموعظة العامة ستصل إليهن عن طريق مكبرات الصوت. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، لأن بعض الفقهاء قالوا إن خطبتي العيدين تفتتحان بالتكبير. هذا خطأ، لم يرد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يبدأ خطبه كلها بالحمد لله. فقول كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، هل خطبة العيد خطبة أم اثنتان؟ الصواب أنها خطبة واحدة، ولا يوجد دليل على أنهما خطبتان، لا يوجد دليل على أنهما خطبتان، بل هي خطبة واحدة. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، يعني خطبة العيد غير خطبة الجمعة، ففي ترخيص للمسلمين أن يتركوا الخطبة ويصلوا فقط. ورخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وهذا الكلام ينبغي أن احنا نوضحه، لأن بعض الناس فهموه خطأ، يعني بعض الناس فهموا أن العيد إذا كان يوم جمعة فمن الممكن أن يترك الإنسان صلاة الظهر، وهذا نراه خطأ. والأدلة التي استدلوا بها من الممكن أن نناقشها. فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد ابن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. يعني عيدين اللي هو عيد الجمعة وعيد الفطر أو عيد الفطر، لأن الأضحى طبعا ما فيه صلاة عيد إن كان يحج، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سيصلي عيد الأضحى. فيعني المقصود صلاة عيد الأضحى في البلاد، وليس المقصود طبعا الحج، لأن في الحج ليست هناك صلاة عيد أصلا، لا تصلى صلاة العيد في مناسك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصلي العيد، وإنما الخطبة التي خطبها بعد رمي الجمرة لم تكن صلاة عيد، لم تكن صلاة عيد. ولذلك يقولون إن رمي الجمرة الكبرى بمنزلة صلاة العيد بالنسبة لأهل الأمصار. فهو يقول له: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. يقصد الجمعة وعيد الفطر أو الأضحى. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي. وسيأتي أنه قال: وإنا مجمعون، يعني معنى ذلك أن المسجد لم يغلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك كإمام صلاة الجمعة، فالإمام لا يترك صلاة الجمعة، وإنما يكون الأمر مأذونا فيه للناس أن يكتفوا بصلاة العيد كما سنوضح. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، اللي هو الجمعة والعيد، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، أي مصلون، يبقى الإمام صلى الجمعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة. طيب. وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى به، هنا بقى المشكلة التي حدثت عند إخواننا وخالفونا في ذلك، قال: صلى بنا ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، في يوم عيد، حينما تمكن من حكم الحجاز في بعد موت يزيد بن معاوية، فصلى بنا وهو إمام المسلمين وبويع رضوان الله عليه، صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، يبقى صلى إيه؟ في أول النهار صلاة العيد، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا. طب صلوا وحدهم إيه؟ الخطيب ما خطبش، يبقى صلوا الظهر. وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. طيب، مع إن قضية أصاب السنة، السنة إنه خيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كإمام قال: إنا مجمعون. وعن عطاء أيضا: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمع في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فهذا يستدلون به ويقولون هذا يدل على أنه لم يصل الظهر. ونحن نقول: أين الدليل؟ إنهم في الرواية الأولى سألوا ابن عباس فقال لهم: أصاب السنة، وقد أخبروه بما فعلوا، ومنه قولهم: فصلينا وحدانا، فصلوا وحدانا، يبقى لما أخبروا بهذا قال لهم أصاب السنة، يبقى ترك صلاة الجمعة، مع أنهم صلوا، لم يقولوا تركنا الصلاة ولم نصلي، بل صلوا، يبقى في صلاة، صلاة الظهر. طيب، الرواية الثانية لا تعارضها، بل أخبروا بأنه لم يزد عليهما، يعني على صلاة العيد حتى صلاة العصر، وهذه حقيقة لأنه ظاهر الأمر، أما هو فما خرج أصلا، فما الدليل على أنه ترك صلاة الظهر في منزله؟ فالراجح أنه صلاها في المنزل، كما أنهم هم صلوا وحدانا في المسجد، ومع ذلك نراه قد خالف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإنا مجمعون، فلا بد فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم على فعل عبد الله بن الزبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا مجمعون، فالإمام لا يترك الجماعة، ويذهب ويخرج على الناس ويخطب الجمعة ويصلي بهم. أما من ترك صلاة الجمعة وأخذ بالرخصة فعليه لزاما أن يصلي صلاة الظهر. وكيف يجوز لإنسان أن يسقط صلاة متواترة أجمعت عليها الأمة وهي صلاة الظهر؟ يعني لو الجمعة سقطت فإن الظهر هو البديل وهو الأصل، فكيف يسقط، فكيف تسقط صلاة الظهر؟ وهذا الكلام الذي قلناه اختارته اللجنة الدائمة، اللجنة العلمية في المملكة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ونيابة الشيخ الإمام عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم جميعا. المهم أن هذا هو الذي نقول به ونرى حجته أقوى ممن غامروا وأفتوا بعدم صلاة الظهر إذا اجتمع الجمعة مع العيد. نقول لا، من الممكن أن تترك الجمعة ويكتفى بالعيد لكن لا تترك الظهر، كذلك لا يغلق المسجد، كذلك لا يترك الإمام منبره، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك نقول كلام الإمام ابن القيم: ورخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. نقول ولكنه لم يقل يتركون الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، والعلماء تكلموا لماذا كان يذهب من طريق ويعود من آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما. حينما يمر هنا أو هنا الناس عندها مشاكل ولا حاجات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بقضاء الحاجات لهم. وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكسر شهادة البقاع، تشهد له البقاع أنه ذهب وأنه عاد من صلاة العيد. فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. قال وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها. انتهى كلام ابن القيم. خدوا بالكم، يعني ابن القيم رجح في النهاية إن الأصح كل الأقوال دي كلها لأنها غير متعارضة وكلها تجمع. قال ولغيره، ربما هناك كمان حكم أخرى لا نعلمها. طيب كنا لم نتكلم عن حكم صلاة العيد، هل صلاة العيد فرض أم سنة أم ماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره. مذهب أبي حنيفة أن صلاة العيد واجبة على الأعيان مش فرض كفاية. قال وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد، الذي يقول إنها غير واجبة في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة. فعلا أعداد المصلين في العيد أكثر من الجمعة وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط، والصواب أنها واجبة على الأعيان. وقال صديق حسن خان بعد كلام له مهم في الروضة الندية: ومن الأدلة على وجوبها أي صلاة العيد أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقت في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. يعني إذا كانت الجمعة تسقط وتصلى ظهرا بسبب صلاة العيد، قال فكيف يسقط ما ليس بواجب واجبا، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لازمها جماعة، ما تركها في حياتي أبدا منذ شرعت إلى أن مات. وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس أن يخرجوا إلى الصلاة، بل أمر النساء العواتق وأمر الحيض أن يخرجن وذوات الخدور، حتى الحيض يخرجن. هذا الأمر لم يؤمر به الناس في صلاة الجمعة، ما أمر النساء وما أمر الحيط في صلاة الجمعة وإنما أمر في صلاة العيد، فكيف تكون صلاة العيد غير واجبة؟ طيب، بعد ذلك نصل إلى النقطة الأخيرة من كتابنا وهي التهنئة بالعيد. التهنئة بالعيد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وبالطبع حينما يكون الأمر بين الصحابة هكذا يدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا أمر مستحب وأنه أمر مشروع، وإلا فإن الصحابة لا يبتدعون. الصحابة لا يبتدعون. كلمة المحامليات بفتح الميم الأولى وكسر الثانية هي كتاب 16 جزءا من رواية البغداديين والأصبهانيين للقاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي، نسبة إلى ضبة وهي قبيلة كبيرة مشهورة. اسمه المحاملي، هذه نسبة، نسبوا المحاملي نسبة إلى بيع المحامل التي يحمل الناس عليها في السفر. وهو شيخ بغداد ومحدثها الفاضل الصدوق المصنف الجامع المتوفى سنة 300 بعدما ولي قضاء الكوفة 60 سنة، سبحان الله. فالمحامليات نسبة إلى المحاملي، المؤلف مؤلف كتاب المحامليات نسبة إلى بيع المحامل، يعني مثل ما نقول الأجري، نسبة إلى صناعة الأجر اللي هو الطوب وما شاكل ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات القراء وحسنات المستمعين، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه أو ما ند به القلم أو ند عن اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.